الهدى خير الكلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، نواصل مع قصة هذا الملك العادل، هذا الملك الصالح، وما فيها من دروس عجيبة جدا. أنه نسب هذه القوة يصل إلى مغرب الشمس وإلى مشرق الشمس ثم يذهب إلى السدين، قال هذا رحمة من ربي، فهو رجل شاكر شكور، ينسب كل شيء إلى الله لا إلى قوته ولا إلى السبب الذي معه، لأنه من الله، آتاه الله من كل شيء سبب سبحانه. مكن له ما مكنني فيه ربي خير. فلذلك يا أخي المسلم، استثمر أولا كل ما يمنحك الله من إمكانات، فردا أو مسؤولا أو دولة، ثم انسب هذا إلى الله جل وعلا. فهذا من صفات المؤمنين. أما الظالمين، أتيته على علم، هكذا قال قارون، فخسف الله به وبداره الأرض. بعض الناس يتصور أن ما عنده من مال أو جاه أو ملك أو غيره بقوته وذاته، لا. ذو القرنين يقول ما مكنني فيه ربي خير، ربي الملك، المسؤولية، المال، كل من الله جل وعلا، ثم يستثمر كما أمر الله جل وعلا. أيضا نجد من دروس ذو القرنين أهمية دراسة العلوم الطبيعية والصناعات، لأننا نلحظ أن ذا القرنين عليه السلام عنده خبرة عجيبة جدا في قصة بناء السد العجيب. لا يعرف أنه بني سد على مدار التاريخ كما بني هذا السد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له رقبة، لا يستطيعون أن يأتوا من فوقه ولا أن يخرقوا حتى تقوم الساعة أو قرب قيام الساعة. هل تعرفون الآن على تقدم العالم في الشؤون المادية سدا مثل هذا السد؟ من الذي بناه؟ لا شك أن الله هو الذي علمه، لكن اتخذ الأسباب، فهو متقدم بالصناعات وبالاختراع ولديه دقة. آتوني زبر الحديد، متخصص، حتى إذا ساوى بين الصدفين بدأ. عجيب عجيب، اقرأوها، كأنه ليس له تخصص إلا هذا العلم، بناء السدود، من أمتن السدود، وهو ملك. الأمة تحتاج إلى هذا، لو أننا فعلنا هذا لماذا حدث؟ نحن الآن ننعم بهذا الخير وبخير هذا السد الذي بناه ذو القرنين. لو انهدم هذا السد ونحن أحياء، نسأل الله ألا نرى ذلك، ماذا الذي سيحدث؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين وهو خائف ويقول فتح من سد يأجوج فتحة يسيرة، هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف صلى الله عليه وسلم على أمته، فكيف لو انهدم؟ ما الذي سيحدث؟ سيتضح إن شاء الله في حلقة قادمة ماذا سيفعل. إذن أقول إن ذا القرنين بهذا العلم الذي آتاه الله وصل إلى أنه يقيم سدا عجيبا لم يصل العالم الآن إليه. لماذا لا نستثمر ما أعطانا الله من خير ودراسة علوم طبيعية ليس على حساب ديننا وعقيدتنا؟ أيضا أيها الأحبة، هو عمل بالأسباب فاستغنى عن الآخرين وأخذ بهذه الصناعات، لكن لا أريد أن أكرر فأقول لا يزال لدينا خير وإمكانية، وأن نتفائل أن لا نكون أسرى لما مضى، وإنما نحاول أن نجدد فيما بلغ. أيها الأخوة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لا، لم يأخذ منهم شيء. لو أن رؤساء العالم وأخص رؤساء الأمة الإسلامية طبقوا هذا المبدأ التعفف عن أموال الناس، هذه السورة تركز على هذا المعنى بشكل دقيق جدا. كيف؟ في قصة أصحاب الفتية ماذا يقول؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. حريصون على المال الحلال، أكل أموال الناس وأخذ أموال الناس ليس أزكى طعاما ولا مالا. في قصة موسى عليه السلام والخضر يبنون الجدار مع لؤم، أهل القرية والمدينة لا يأخذون عليه أجرا مع أنهم لو أخذوا حق لهم، لكن تعفف عن ما في أيدي الناس حتى لو كان أحيانا الحق. ممكن أن يتنازل الإنسان عن حقه، ولك موسى عليه السلام لو اتخذت عليه أجرا له واجب شرعي، بل إن ورد في الحديث الصحيح أنه لو جاء أضاف أناس ولم يضيفوه من حقه أن يأخذ من مالهم مقدار الضيافة كما في الحديث الصحيح، يأخذ جائزة أي حقه. فكيف قد بنوا لهم جدار؟ لكن هذا علم آخر. الخضر عليه السلام أيضا ما قاله موسى علم، لكن كان مع ذلك في النهاية مع الخضر، ولكن كان فراق. تأتي قصة القرنين يعرضونهم عليه المال، هم يعرضون عليه المال، يقول لا، من أجل أن يبني جدار لهم لمصلحتهم لكف الشر عنهم، لا، ما مكنني فيه ربي خير. أخي، هل أنت فعلا تتعفف عن أموال الآخرين؟ ماذا أقول عن الذين يأخذون أموال زوجاتهم، أموال الناس بغير حق؟ لا يحق للزوج أن يأخذ مال زوجته إلا بحق، بل إن الله جل وعلا يقول في قصة مهر اليتيمة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ما قال طبن فقط، لأن قد تطيب باللسان، يأتي الأب لبنته ويقول يا بنتي أريد من مهرك، يقول لليتيمة أريد مهرك، فتقول نعم خذ، لكن ما طابت نفسا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي طابت باللسان وفي القلب، فكلوه هنيئا مريئا. معناه إذا أخذت مال الغير بغير حق ولا عن طيبة نفس فإنك لا تأكله هنيئا مريئا، بل غصا وشديدا، وآثاره عظيمة. أنا أتحدث على مستوى الفرد الآن، طعامك الذي تأكله اليوم وتفطر عليه وتتسحر، هل هو من الحلال؟ هل هو من المال أزكى طعاما كما مر معنا سابقا؟ الواقع أنا لا أعمم الحكم، كلا، هناك أخيار، هناك صالحون، هناك متعففون حتى عن مال أولادهم، مع أن الإنسان أنت ومالك لأبيك، لكن يتعففون عنه، يتعففون عما أيدي الناس. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، كما في حديث جرير، ألا تسأل الناس شيئا. عندما نبني بهذه القضية ونعيش بهذه العزة ونتأكد من هذا الطعام الذي نأكل، ويتعفف الكل عن مال الناس كما تعفف ذو القرنين، بهذا بإذن الله تصل الأمة إلى خير وإلى مجد. من أيضا من دروس ذو القرنين كيف وصل إلى هذه الصفة؟ الصبر العجيب، يعلمنا الصبر ذو القرنين عليه السلام، صبر ظاهر في سيرته وفي عمله، كانت له مهابة ونجابة. وهنا اسمحوا لي أن أوضح نقطة تربوية هنا. القيادة الحقيقية من الرئيس، من الملك، من الأمير، من الوزير، من الأب، من مدير المدرسة، من المسؤول في العمل في المصنع الذي يقود الناس بالمهابة لا بالغلظة والشدة، هناك فرق، حتى من بعض الآباء يخطئون في هذا المعنى، يتصور أنه لا يستطيع أن يربي أبنائه إلا كما يقول بالقوة. طيب ما هي القوة؟ هي الشدة، هي الغلظة. لا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ذو القرنين فيه رحمة ورقة ولين، ولكن انظروا إلى ملكه من المشرق إلى المغرب، والبعض ما استطاع أن يقود بيته لأنه أخطأ في سياسة القيادة. وكلما ارتفع الإنسان في مسؤوليته كان أحوج إلى أن يقود الناس بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى أن يقود أبناءه زملائه في العمل، من معه شعبه بالرفق. فإن الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرفيق هو ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سابق. فأنت يا أخي في بيتك أخاطب الأب وأخاطب الأم، أخاطب الأخ الكبير مع إخوانه، أخاطب مدير المدرسة ومدير المصنع والوزير والأمير والملك والرئيس، أن يقود الناس بالحب بالمهابة بالرحمة. هذه هي القوة، الرحمة والحب والمهابة هي أساس القوة وليست الغلظة والشدة. بهذا بإذن الله نسعد ونسعد من معنا. وهناك خلل في هذا المفهوم، ولذلك يعلمنا ذو القرنين هذا المعنى. كان شجاعا. الأمة تحتاج اليوم إلى الشجاعة. واقع البعض الآن أسد علي وفي الحروب نعامة، قصعاء تنفر من صفير الصافر، على الضعفاء المساكين قوي شديد بطل، لكن على الأعداء نعامة أو أضعف من النعامة. نعم أيها الأخوة، واقع نشاهده، هذا خلل. ذو القرنين نجد أنه مع هؤلاء المساكين الذين لا يكادون يفقهون قولا، انظروا إلى رحمته ومساعدته لهم. ومع أما من ظلم وكذلك هؤلاء قوة وشجاعة وبطولة. هذا المعنى لا يقتصر على الملوك الرؤساء، حتى على من تحتهم، على الأب على الأم، على الصغير على الكبير. نحتاج إلى شجاعة القلب، وشجاعة القلب لا تتم إلا بقوة الإيمان. ترهبون به عدو الله وعدوكم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القوة في القرآن في السنة في التزام منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أقوى الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أرحمهم برقته ولينه وعطفه صلى الله عليه وسلم، ومهابته صلى الله عليه وسلم مع تواضعه صلى الله عليه وسلم. لنا حديث آخر نكمل به هذه القصة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيد للأمة مهابتها وقوتها وعزتها، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.